أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في تداخل الأسباب والمسببات، وهذه المسألة في الواقع مما لها أثر، هي محل ابتلاء عند الأصوليين وعند الفقهاء، مسألة تداخل الأسباب والمسببات. وقع البحث فيها كثيرا، فلا بد أن نبين هذه المسألة بالتفصيل حتى نكون على بصيرة من أمرنا. أولا، البحث في هذه المسألة يختلف عن البحث في المسألة السابقة. البحث في المسألة السابقة كان في علاج التعارض بين مفهوم أحد القضيتين ومنطوق الأخرى، كما في قولك: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر. إذا خفي الأذان فقصر، قلنا المفهوم إذا لم يخف الأذان لا تقصر وإن خفت الجدران، وهكذا في القضية الثانية: إذا خفيت الجدران فقصر، المفهوم إذا لم تخف الجدران لا تقصر وإن خفي الأذان. فكنا سابقا نعالج التعارض بين مفهوم أحد القضيتين مع منطوق الأخرى. وأما البحث في مسألة تداخل الأسباب والمسببات، لا، يختلف البحث فيها. أولا، مع قطع النظر عن دليل خارجي، أنه إذا تعدلت الأسباب فهي هل توجب جزاء واحدا سببا، مسببا واحد، أو أسباب متعددة؟ وعلى القول بأن تفيد مسببات متعددة، هل يمكن أن يكتفى بمسبب واحد عن الكل، أم لابد أن نأتي بكل المسببات؟ فالمسألة هنا طبيعة الحال، بناء على القول أن الجمع بين القضيتين في السابق هو التخييل لإطلاق الواوي. يعني مثلا إذا خفي الأذان والجدران فقصر، بناء على أن رجحنا هذا الكلام مثلا، بناء على ذلك فتخرج هنا المسألة عن حل النزاع. ليش؟ لما عندنا إلا سبب واحد، لأن الفرض أن الأذان جزء، خفاء الأذان جزء، وخفاء الجدران جزء، يعني كل منهما علتان به، يعني عندنا سبب تام واحد، ما عندنا عدة أسباب، وبالنتيجة ما عندنا إلا مسبب واحد. إذن لا معنى للنزاع في تداخل الأسباب والمسببات بناء على ذلك، هذا واضح. وأيضا بناء على ما ذهب إليه ابن إدريس رحمه الله في المسألة السابقة، طبعا خصوص المسألة السابقة، أنه رجح تقديم الأذان وطرح مسألة تقديم الجدران، ينتفي البحث. أسباب عديدة، ما عندنا سبب واحد، ما عندنا إلا مسبب واحد، ويخرج عن محل الكلام. إذن محل الكلام فيما لو كان التقييد الأول مثلا أو ما أشبه ذلك. يعني بعبارة أخرى، لو كان كل من الشرطين أو الشروط الموجودة في الكلام كل منها كان سببا تاما، كان سببا تاما، فحينئذ يقع النزاع، أنه كل منه مثلا عليه له جزاء واحد، أو أنها تفي جزاء، أو أنها تفي جزاء واحد أو لا، عدة مسببات، وهذه المسببات يكتفى بمسبب واحد في الإتيان أو لا يكتفى. هنا يقع النزاع حينئذ في هذه الحالة. يعني مثلا من باب المثال، تقول: إذا ظهرت فكفر، وإذا أفطرت فكفر. بس ورد الدهار وسبب تام للتكفير كفارة، والإفطار العمدي في شهر رمضان أيضا سبب للكفارة، أيضا سبب مستقل، وأيضا الجزاء الكفارة يمكن أن تتكرر، قابل للتكرر، فيقع النزاع في هذه الحالة. وهكذا في كثير من الأمور. تقول مثلا إذا سلم عليك زيد فأكرمه، ثم مرة ثانية إذا جاورك زيد فأكرمه، أين القابل؟ هذا سبب تام، ذاك سبب تام، سبب تام، وما أشبه ذلك. هنا قبل البحث أيضا في المسألة بالتفصيل، لأنه لابد أن نتكمل، أن نتكلم أولا عن تداخل الأسباب ثم تداخل المسببات. قبل الكلام أيضا عن ذلك، لابد أن يعلم كل الكلام في مقتضى القاعدة، أما إذا قام دليل بالخصوص على تداخل الأسباب أو المسببات، لا، هذا خارج عن محل النزاع. يعني مثلا سوف يأتي أن دليل دل على تداخل المسببات في الغسل، والغسل مثلا سوف نذكر إن شاء الله، من حسن زرارة وكذا وإلى آخره نذكر إن شاء الله. وهكذا إذا عندك دليل بالنسبة للأسباب، دليل خارجي، أيضا يخرج عن محل النزاع. مثل ماذا قالوا؟ قالوا مثل أسباب الوضوء، مثل البول والغائط وكذا والريح، خروج الريح إلى آخره. قالوا هنا عندنا دليل خارجي على أن كلها سبب واحد، ليست أسباب، يعني إذا حصلت مع بعضها كلها سبب واحد تصبح، أو الأول هو السبب والباقي تأكيد. ليش؟ قالوا لأن الحدث أو حالة تحصل من عدة أمور، يعني مثلا من البول، من الغائط، من كذا، فتحصل الحالة الحدثية، هذه الحالة الحدثية هي سبب للوضوء، هي نفسه هي سبب الوضوء، الحالة الحدثية. فإذا قلنا هكذا كما يفهم من الروايات، فتصبح كلها سبب واحد، يعني البول إذا اجتمعت، طبعا إذا اجتمعت كلها، هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء السبب، أنتجت وضوءا واحدا، والحالة الحدثية لا تتكرر، وإذا حصلت حصلت، فالثاني والثالث يكون تأكيد ليس إلا. وأما إذا بقينا على ظاهرها لم نقل الحالة الحدثية، لا، نفس البول هو سبب للوضوء، نفس الغائط، نفس خروج الريح، نفس الاستحاضة مثلا القليلة والمتوسطة، حينئذ تصبح كل منها سبب تام. وأما بعض الأمثلة مثل الوضوء، الوضوء أيضا فيه كلام، وهل يقبل التكرار أو لا يقبل التكرار، وهذا مسبب، مسبب عن البول والغائط وكذا وإلى آخره، هل يقبل التكرار؟ إن قلنا إن الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين كما ذهبنا إلى ذلك نحن، نعم يقبل التكرار حينئذ، نعم يقبل التكرار، فنتوضأ لهذا السبب ونتوضأ لسبب ثاني ويقبل التكرار الغسلتين والمسحتين. وهذا بالمعنى المصدري، يعبر عنه هذا بالمعنى المصدري في هذه الحالة. وأما إذا كان المراد منه نتيجة الوضوء، يعني الطهارة، الطهارة الحدثية المسببة عن الغسلتين والمسحتين، هذه الحالة الخاصة، الطهارة الحدثية ويعبر عنها، وهو ما يعبر عنه باسم المصدر. فإذا قلنا المراد منها هذا الأمر، هذا لا يقبل التكرار، يعني إذا حصل الحالة الحدثية طهارة من الحدث، إذا حصلت كيف بعد أنا أتوضأ مرة ثانية وأحصل الطهارة الحدثية؟ ما هي حاصلة؟ إن قلت عندنا في الشرع يستحب الوضوء على الوضوء، بعض الروايات، رواية مرسلة عندنا، الوضوء على وضوء نور على نور، وبعض الموجودة يتوضى مرة ثانية وثالث ورابعة هذا الثاني الإشارة في الحدث مرتفع الحر انتهى الأمر خلص، يعني الطهارة حصلت. فإذا الوضوء لا يقبل التكرار بهذا المعنى، بمعنى حصول الطهارة من الحدث، هذا النتيجة الحاصلة من الغسلتين والمسحتين. أما لو كان المراد من الوضوء نفس الغسلتين والمسحتين لهذا قابل للتكرار. وبعد بعض الأمور الأخرى أيضا، بعض الأمور قام الدليل أيضا على أنه يعني لابد أن يكون لسبب خاص. يعني مثلا باب المثال، لو فرضنا الزيد أخر الزيد قتل عمر وقتل بكر وقتل خالد بعد عن كذا، أولياء الدم يستحقون على يعني قود. طبعا إذا كان القتل عمدي، القتل خطأي ما في قود، القود يعني القصاص يصير. فيما لو كان قتل عمدي مع الشرائط، مع الشرائط قتل ثلاث أشخاص أو أربعة، طيب جاء أهل عمر ولي الدم لعمر وقتلوه للقاتل، طبعا لابد يكون عن طريق الحاكم الشرعي ولا يصير فوضى. صحيح له حق، له حق ولي دم كذا، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك شاهد الحال، قتل قاتل، حق بكر ولي الدم لبكر وخالد، ماذا يفعلون؟ بعد القتل لا يتكرر، يقتله مرة ثانية مرة ثانية. هنا طبعا ينتقل إلى الدية، يعني يصير لهم حق دية يأخذون. فالأمور التي لا تقبل التكرار لابد أنه يكون فيها شيء آخر في المقام، والبحث محل البحث عندنا ما يقبل التكرار، ولو بحيثية خاصة، قد يقبل التكرار لكن بحيثية خاصة، يعني مثل الخيارات، مثل خيار الفسخ، مثل الفسخ لأجل الخيار. ممكن إنسان باع شيئا في مجلس مثلا، فصار له خيار المجلس فلان، خيار البيعان بالخيار ما لم يفترقا، رواية صحيحة سيد حمد مسلم عن أبي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. شاهد الحال، قد يكون له خيار الغابن أيضا وليس فقط المجلس، قد هو مغبون في السعر. كيف مغبون؟ بعض الناس قال انتبه شيخنا شيء مش يذكر نكتي فقهية، أهل الغبن قد يقول بعضه ليش ما سأل، يعني مثلا أفرض باع شيء أو اشترى شيء وكان السعر في الواقع أزبد بكثير، أفرض مثلا اشترى مثلا كتاب الجواهر، هو يقرأ الجواهر، اشترى الجواهر مثلا في سعر السوق مثلا ب $300، باب المثال، والله باعوا الجواهر $600 $500، وما يعرف. لو يعرف السوق 300 واشترى ب 600 ليس غبن، ويعرف لكن هو ما يعرف. ثم عرف لو خيار الغبن، بعد لا يحق لذلك يقول انت ليش ما سألت في السوق، أفر انا ما سألت، اذا انا ما سألت يعني ليس لي خيار، أفر انا ما سألت، انا اتيت من البيت مباشرة قالوا لي فلان يبيع كتاب الجواهر، انا ما اعرف شيء في السوق. المهم الجهل، ومش طالما هو ما يدري السعر له خيار الغبن، فأيضا له خيار الغبن من هذه الجهة، وقد يكون له خيار العيب لسبب بالنتيجة قد تجتمع عدة خيارات. لو فرضنا فسخة لخيار المجلس، وبالنسبة لخيار الغبن ماذا نقول؟ من هذه الحيثية يبقى له الخيار، من حيثية خيار الغبن، خيار فسخ فسخ حصل فسخ، لكن لابد أن يقيد يقول من هذه الحيثية يبقى لي، بحيث لو فرضنا الفسخ الأول كان به عيب أو ما أشبه ذلك أنطق إلى الفسخ الثاني. من هذه الحيثية يقول نعم أنا بعد لا يمكن يعني فسحنا وانتهى الأمر، لكن يبقى لي الخيار فسخ من حيثية أخرى، بحيث لو فرضنا كان فيها إشكال فسخ الأول أو ما أشبه ذلك يبقى الحق الثاني موجود، أو أسقطه، أو أسقطه مثلا يبقى الخيار الثاني، وهكذا. على العموم شيخنا البحث في هذه المسألة فيما لو كان المسبب قابل للتكرار، إذا لم يكن قابل للتكرار أصلا يخرج عن محل البحث، كما لو أفطر متعمدا في شهر رمضان، طبعا في غير الجماع والاستمناء، أكل أو شرب من الصبح أو شرع الصيام لما استيقظ من الصبح وجد نفسه عطشانان، وبعض الناس ما يلتفتون يأكلون شيء يعطش فيستيقظ عطشان، يقول ماشي الحال الآن نشرب الماء وكذا وبعدين إن شاء الله نقضيه، شرب الماء ثم أكل بعد ذلك، قال بما أنه صار نأكل بعد، ثم شرب ثم أكل عدة مرات في اليوم، عليه كفارة واحدة. ليش؟ إن عندنا من أفطر متعمدا فعليه كذا، كما في صحة عبد الله بن سنان أفطر في يوم شهر رمضان متعمدا. أفطر الإفطار لا يقبل التكرار، وأفطر مرة ثانية لا يسمى أفطر، لا يقال أفطر مرة ثانية يقال أكله أو شربه، أما أفطر انتهى الأمر، فلذا لا يقبل التكرار هنا. بعد لا معنى للنزاع، هو أصلا يقبل التكرار، والإفطار يحصل من أول، يحصل من صرف الوجود، وإذا أفطر أفطر خلاص. نعم إن قلت أخوارد عندنا يجب أن يمسك، هذا تأدبا، إذا أفطر متعمدا كذا يجب عليه الإمساك كل النهار، طبعا هذا في شهر رمضان، في غير شهر رمضان لا يجب الإمساك. ما يذكره الفقهاء أنه إذا كان معذورا أو جاء من السفر كذا وإلى آخره يمسك تأدبا، يقصدون فقط في شهر رمضان، في شهر رمضان له خصوصية، أما لو كان في غير شهر رمضان وأفطر متعمدا لا يجوز له الإفطار وأفطر، لا يجب الإمساك بعد لو ليس في شهر رمضان. قلنا هذا بخلاف لو أفطر على الجماع أو الاستمناء، هنا الكفارة لابد لكل فعل من كفارة مرة. ليش؟ هناك الكفارة ورد على نفس الجماع، نفس الواقع أهله، نفس أتى أهله، الكفارة ورد على نفس الفعل، وإن كان بعضهم قال الفعل الذي يفطر ليس منطق الفعل، يعني مثلا من أتى أهله الإتيان المفطر ليس كل الإتيان، الإتيان المفطر عليه كذا وكذا، بعضهم هكذا ذهب، قال الروايات منصرف إلى هذا الشكل، نحن قلنا لا ما عندنا صرف هكذا، مجرد إتيان الأهل، مجرد الإتيان، ولو كان بعد الإتيان الأول والثاني والثالث كلما أتى عليه كفارة. شاهد الحال. أيضا الكلام فيما لو كان قابلا للتكرار، فمن هنا يأتي البحث في هذه المسألة، وهو بحث مهم، إذا لم يكن دليل على تداخل الأسباب أو تداخل المسببات، ثم بعد ذلك ذكر عدة أمور كما تحصل عندنا في كثير من الموارد، فهنا يأتي النزاع أنه في هذه الصورة يجب أن نأتي بعدة مسببات أم لا. هنا قبل البحث قلنا في القاعدة لابد أن ترى الدليل، لذا الفقيه شيخنا أولا يبحث عن الدليل، صحيح يقول مقتضى القاعدة كذا والدليل كذا، لكن في مقام الإفتاء لابد يشوف لعل الدليل مخصص للقاعدة، لعل الدليل مخصص، كثير من الأمور عندنا قواعد عامة ورد فيها دليل خاص، كثير من الأمور، ومنها قلنا الغسل، وفي الغسل ورد دليل على تداخل المسببات. حسن زرارة قلنا تأتي إن شاء الله، يقول إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجناب والحجاب وعرفة والذبح والنحر كذا، إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأ عنك غسل الواحد. شوف أجزأ ونص. وكذلك المرأة يجزئ غسلها لجنابتها وحلبها وكذا وإلى آخره. هذا دليل خاص. لما يكون في المورد عندك دليل خاص يخرج عن محل البحث. وإن كان طبعا بعضهم ناقش أنه الغسل الذي يأتي به ويسقط عن الباقي، نحن أشرنا إليه سابقا، هل مطلق الغسل؟ أما غسل الجناب قالوا نعم بالاتفاق، إذا قصد غسل كان عليه غسل الجناب وعدة أغسال، إذا قصد غسل الجناب يجزي عن الباقي. طيب أما لو لم يقصد غسل الجناب كما لو كان عليه أغسال متعددة سواء مستحبات أو واجبة، جماعة من العلماء قالوا لا يعني هذا الغسل لا يجزي عن الباقي، كل سبب له مسبب خاص. نحن ذهبنا قلنا لا، قلنا لو أتى بغسل ولو كان هذا الغسل مستحب ولو كان عليه واجب، وفي الأحيان يكون عليه غسل المس أو جنابة وكان يكون يوم جمعة غسل مستحب، قصد غسل مستحب، قلنا يسقط عنه جميع الأغسال. وهذه تفيد أحيانا الإنسان قد يكون عليه غسل ويأتي بعمل مثل الحج أو في الواجب مثلا، أو مثلا الحائط كان عليه غسل أو ما أشبه ذلك ولم تغتسل، هي لم تغتسل وطافت وكانت اغتسلت للجمعة مثلا، الجمعة جماعة من الفقهاء قالوا طوافها باطل لأن غسل المستحب لا يجزي عندهم عن ماذا؟ عن ما اغتسل. نحن قلنا لا يجزي يصح وعملها صحيح في هذه الحالة، يعني بالنتيجة له آثار. فالشاهد الحال الكلام إذا لم يكن ماذا؟ لم يكن عندنا دليل على تداخل المسببات ولا على تداخل الأسباب، فهنا يأتي النزاع، هل يجب أن يأتي بالمسببات كلها أم يكفي أن يكون أن يأتي بمسبب واحد كما لو كان عليه أيضا طواف نساء متعدد، أفرض هو دخل طواف عمرة، طواف عمرة ما أتى طواف النساء ثم خرج بناء على أنه ليس جزء من العمرة، وفي خلاف شيخنا طواف النساء هو جزء من العمرة المفرد أو ليس جزء، يعني بحيث إذا لم يأتي به يبقى محرما أو لا، هو واجب واجب على جميع الأحوال، يعني حتى في الحاج وطواف النساء وأيضا واجب بس في الحج ولكن ليس جزء، بحيث إذا ما أتى به يبطل الحج الحادي عشر الثاني عشر، الرمي يوم العاشر جزء، جمعة العقبة يوم العاشر جزء من الحج، نعم المبيت الحادي عشر الثاني عشر ثالث عشر والرمي أيضا الحادي كذا الثاني عشر، هذا وإن كان واجبا ليس جزء من الحج. يعني لو أن إنسان عمدا ما بات في منى وما رمى يوم الحادي عشر والثاني عشر قال ما رمى هو عليه كفارة بالنسبة للمبيت، لو فرضنا فعل هكذا وكان قد أتى بأجزاء الحج مثلا أو حجه صحيح، طواف النساء واجب في الحج وإذا لم يأتي به لا يجوز أن يقارب النساء وتحرم عليه النساء، طبعا عندنا مجامعة تحرم عليه النساء، ولكن ليس الجزء بمعنى يبطل الحج إذا ما أتى به. فالعمرة لا، فالعمرة قالوا هو جزء من العمرة، بعضهم قال ليس جزء اختلفوا. فشاهد الحال لو فرضنا طبعا ليس جزء هو يبقى واجب، لو فرضنا أتى بعمرة مفردة وما أتى بطواف النساء ثم مرة ثانية أتى بعمام مفرد وهكذا خمس مرات تقريبا أو أربعة. فهل يجزي أن يأتي بطواف واحد للنساء يجزي عن الباقي أم لابد أن يأتي بهذه الخمس الطوافات الخمس؟ يقع النزاع. فلذا أنا قلت هذه المسألة لها ثمرة مهمة جدا في الفقه، إنما مقتضى القاعدة الكلام. أما لو كان دليل على أي شيء على التداخل عدم التداخل كذا نلتزم به ولا فلا. هذا يعني كان مقدمة للكلام. إذن يقع الكلام في أمرين، تداخل الأسباب وفي تداخل مسببات، كله مع قطع النظر عن الدليل. لكم شيئا يبقى شيئا، والحمد لله رب العالمين.